علمني التاريخ.
أهلا بكم مع علمني التاريخ. نحن في الجزء الأخير من قصة سقوط بغداد، هذه المأساة العظيمة التي وقعت على يد هولاكو الهمجي ومن معه. قتل الخليفة غير مأسوف عليه، قتل الخليفة الذي بضعفه وبتسليمه للحكم لمن لا يستحق من وزرائه من بطانة السوء أدى إلى إنهاء ملك أجداده وسقطت بغداد وقتل من فيها. مأساة ضخمة من جانب حضاري، ذكرت لكم كيف دمرت المكتبات وضاعت الآثار العظيمة، والمأساة الأكبر الجريمة الكبرى التي فعلها المغول بقتل الناس. اختلف المؤرخون في تقدير عدد القتلى الذين قتلوا على يد المغول. معظم المؤرخين يقدرونهم بألف قتيل، يعني مليون قتيل. طبعا لا شك الأرقام لا تخلو من مبالغة، لكن أقل أرقام ذكرت تكلم عن 400,000 قتيل قتلوا في هذا الأسبوع الذي احتل فيه المغول بغداد. كان الأمر يصل من ذل المسلمين أن يأتي المغولي إلى 40، هكذا في تاريخ ابن كثير وغيره، 40 من رجال المسلمين، فيقولهم قفوا فيقفون، يقولهم اصطفوا فيصطفون، يقولهم انتظروا ما عنده سلاح حتى، فيذهب يأتي بسكين فيبدأ يقتلهم والكل ينظر لا أحد يفعل شيء، واحد أمامهم. هكذا وصل الأمر، فلقيت هذه الأحداد الهائلة مصرعها في هذه الغزوة البربرية، واستمر القتل إلى أن اضطر هولاكو إعلان إيقاف القتل وأمر بدفن الموتى ورفع جثث الحيوانات من الطرق والأسواق. لماذا؟ لأن الهواء فسد ببغداد وانتشر الوباء بسبب الجثث الملقاة بالشوارع، فخشي على جيشه، وقبل أن يغادر بغداد أمر بتنظيم الأمور في العراق، وترك في بغداد قائدين من المغول في 3,000 جندي فقط، ثم رحل إلى همدان في جماد الأولى من سنة 656 هجرية. وهكذا سقطت بغداد بكل هذه السهولة. تحدثنا عن كثير من المعارك حتى التي حدثت في الأندلس لم تسقط بهذه السهولة، وتسقط بغداد بهذه عاصمة الخلافة لأكثر من 500 سنة تسقط بهذه السهولة. دعونا نتوقف ونقرأ أسباب سقوط بغداد. أسباب كثيرة أدت إلى سقوط بغداد الخلافة العباسية. وقوع بغداد زهرة المدائن في أيدي المغول، من هذه الأسباب أن العدو كان واضحا في هدفه، حدد الهدف بدقة وسعى إليه وتحقيقه بكافة الوسائل. الهدف الواضح والتخطيط الدقيق من أسباب النصر، واستغل حالة الضعف والترهل التي عليها الطرف الآخر. فكان هدف هولاكو هو القضاء على الخلافة العباسية في بغداد ونهب ثروتها ومد النفوذ المغولي إلى هذه المناطق وانطلاق منها إلى السيطرة على العالم كله. هدف واضح وتخطيط 5 سنوات، فكيف لا ينتصر؟ بالمقابل لم يكن الخليفة العباسي على قدر الحدث. نحن قلنا القيادة الرديئة من أسباب الهزيمة، فتحمل مسؤولية سقوط بغداد. كان ضعيف الهمة، كان مترددا، سهل الانقياد، يميل إلى الملذات والفجور والترف، وقلنا أن هذه كلها من أسباب الهزيمة. لم يكن مدركا لعواقب الأمور. يصفه ابن أيبك الدوادري في كتابه كنز الدرر، يقول كان فيه هوج عن الخليفة، يتكلم المستعصم بالله، نحن ما نصفه، هم يصفونه أهل زمانه. كان فيه هوج وطيش وظلم، وإذا جاء الظلم انتفى النصر. يقول وكان فيه بله وضعف وانقياد إلى أصحاب السخف، يلعب، يتكلم عن الخليفة، يلعب بطيور الحمام ويركب الحمير المصرية غير ناظر إلى مصالح المسلمين. يقولون اشتهر عنه أنه كتب إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه، هذا في أثناء الهجوم المغولي قبل هجوم المغول على بغداد بفترة بسيطة، أرسل إليه أرسل إلى أهل الموصل يطلب مجموعة من المغنين ذوي الطرب. الخليفة ما هو مشغول بالمعركة، ما هو مشغول بالاستعداد. في هذه الفترة كان رسول السلطان هولاكو يطلب المنجنيق من الموصل. يقول بدر الدين صاحب الموصل، يقول: انظروا إلى المطلوبين وابكوا على الإسلام وأهل. هذا يطلب مغنين وهذا يطلب سلاح. لن ننتصر بالغناء، لن ننتصر بالهز، لن ننتصر بالرقص. عشرات القنوات التي جاءت من أجل هذا، لن ننتصر بمثل هذا. من أسباب الهزيمة، من أسباب الضعف والانهيار لانشغال الخليفة وأعيانه بمثل هذا، سقطت بغداد. لم تكن الجبهة الداخلية لبغداد متماسكة لما اجتيحت بغداد. فتنة في أواخر عهد المستعصم ترتب عليها قتال بين الشيعة والسنة، فعهد الخليفة إلى ابنه بفض هذا النزاع. فماذا فعل؟ بدل ما يفض النزاع أغار على ديار بكر مقر الشيعة في الكرخ، وارتكب فيهم الفظائع، فقتل الرجال وسب النساء وسفك الدماء وهتك الأعراض. هكذا تعامل السنة مع الشيعة، وبالمقابل تعامل الشيعة مع السنة. هذه الفرقة الداخلية هي أيضا من أسباب الهزيمة. هكذا سقطت بغداد، لم تسقط إلا بسببنا نحن. نعم، الهجوم الخارجي له سبب، لكن لو كنا من داخلنا أقوياء متمسكين بمنهج الله، مؤمنين أتقياء، إن تنصروا الله ينصركم، لو كنا كذلك لأخذنا بأسباب النصر، ولو أخذنا معها بالتحطيط والأسباب المادية ما سقطت بغداد في المرة الأولى، ولم تسقط بغداد في المرة الثانية بالظلم والديكتاتورية وضعفنا وفرقتنا. عندما نضعف ونفترق يتسلط علينا أعداؤنا، لنعود إلى الله عز وجل ولنستعد ونأخذ بأسباب القوة، وعندها ستعود لنا العزة من جديد. أكتفي بهذا القدر عن سقوط بغداد، وننتقل في الحلقة القادمة إن شاء الله في الحديث عن الحسين عليه السلام، ثورته العظيمة والدروس التي فيها. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
علمني التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. هذا البرنامج الذي نأخذ فيه أحداثا رئيسية، قصصا رئيسية في تاريخنا الإسلامي، ونستخرج منها الدروس والعبر، ثم نشكل من هذه الدروس والعبر قوانين رئيسية لأسباب النصر، وقوانين أو عوائق رئيسية للنصر. وسأحاول في نهاية الحلقات أن ألخص لكم هذه القوانين، وأركز على 6 أسباب رئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية. نسقط هذه القوانين على واقعنا اليوم لنتعلم منها. نحن لسنا هنا بهدف التسلية، نحن بهدف ترسية مبادئ وفكر على شكل قوانين إذا رسخت في أذهان الشباب عرفوا كيف يسيرون في الحياة فينصرون أمتهم ودينهم. تحدثت لكم عن قصة سقوط الأندلس وما فيها من دروس ومعاني وكأنها تحاكي واقعنا اليوم، ثم تحدثت عن أحوال المسلمين تحت الاحتلال الإسباني، ثورة المورسكيين في جبال البشرات وما فيها من دروس لكل من يريد أن يقاوم الاحتلال. ثم تحدثت لكم عن قصة سقوط الدولة العباسية، كيف استعد التتار هذا الاستعداد غير العادي، وفي نفس الوقت تحدثنا عن عدم استعداد المسلمين وانهزام المسلمين. واليوم نبدأ معا بقصة جديدة، نبدأ معا بقصة هي ليست قصة دولة قامت أو انهارت. نحن لسنا بقصة ثورة تحت الاحتلال، وإنما نحن في قصة عظيمة فريدة، هي ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام. ثورة الحسين ضد يزيد بن معاوية كانت من أخطر الثورات ضد الأمويين. هذه الثورة سنحاول أن نفهمها، لماذا ثار الحسين؟ لماذا ضحى بنفسه؟ لماذا قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تجرأت الأمة أن تقتل حفيد رسولها عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ الأحداث التي جرتنا إلى أن وصلنا إلى مقتل الحسين في كربلاء هي حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله.